والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفي من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. في هذه الليلة الموافق للثامن من شهر المحرم لعام 47 و400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي مسجد الصفا حصين الذي يقوم عليه الشيخ يحيى الصائدي حفظه الله وبارك فيه نلتقي مع إخواننا راجين من الله عز وجل التوفيق والسداد والقبول والمثوبة. وهذه من نعمة الله علينا أن نجتمع على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نتذاكر شيئا مما نرجو نفعه لأنفسنا ابتداء ثم لغيرنا. أيها الأخوة، يقول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله بهداهم اقتدى، بعد أن ذكر ربنا عز وجل جملة من الأنبياء والمرسلين أمر الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء والاهتداء بهم إلى أخذ بدين الله عز وجل، إذ أن دين الله عز وجل هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فآدم عليه السلام اختار الإسلام، ونوح عليه السلام كان عاملا وداعيا بالإسلام، وهكذا بقية الأنبياء والرسل يخبر الله عز وجل عنهم بأنهم على الإسلام. إلا أن الإسلام له معنى عام ومعنى خاص، فمعناه العام هو الدين الذي يتعبد لله عز وجل به، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وأما الإسلام بمعناه الخاص وهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. قال الله عز وجل: هو سماكم المسلمين. هذه الأمة هي الأمة المسلمة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن به فليس من المسلمين، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وممن أمرنا الله عز وجل أن نتأسى ونقتدي به إبراهيم عليه السلام، قال الله عز وجل: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. والأسوة القدوة، وإبراهيم عليه السلام شأنه عظيم، إذ أنه أفضل الأنبياء والمرسلين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله عز وجل عنه بقوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. والكلمات كما قال جمع من المفسرين هي الأوامر والنواهي. أتمهن أي أتى بالمأمور على الوجه الذي أمر به واجتنب المحظور. وهكذا يقول الله عز وجل في شأنه: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بدين الله وشريعة الله التي أمر بها. والنظر في حياة إبراهيم يجد العبر العظيم، سواء كان في أقواله أو كان في أفعاله أو كان في اعتقاده وصدقه مع الله سبحانه وتعالى، عبر عظيم. لذلك كان أفضل الأنبياء والمرسلين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وجعل الله عز وجل له كرامة عظيمة، إذ جعل النبوة والرسالة بعده في بنيه، سواء من كان من بني إسرائيل أو النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من ذرية إسماعيل عليه السلام. والله عز وجل يقول: ربك يخلق ما يشاء ويختار. فضل من الله على إبراهيم عليه السلام، أكرمه بما أكرمه وامتن عليه بما امتن وقبل له عمله وجعله أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فامتدح الله عز وجل بعدة أنواع من الثناء والمدح أمة، الأمة الإمام الذي يدعو الناس إلى الخير، القانت الولاة المطاعة والمستمرة عليها والمداوم عليها، ولم يكن من المشركين أي الموحد، كان من الموحدين. حنيفا المائل عن الشرك إلى التوحيد، وتفسيره بالتوحيد أحسن، الموحد الحنيف الموحد الملازم للتوحيد والبعيد عن الشرك والتنديد. اجتباه الله عز وجل اصطفاه. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض الله سميع عليم. ومن عجيب شأنه حين كان يبني البيت مع ولده إسماعيل كان يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يفعل الطاعات والقربات وعظيم المكرمات بناء البيت العتيق مكرمة عظيمة وسنة من الله كريمة. ولذلك أكرمه الله عن ذلك بقوله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى على قول بعض أهل العلم أن مقام إبراهيم أعم من الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يعلوه لبناء الكعبة. نعم هو أول ما يدخل في هذا المعنى العظيم. وكذلك مقامات إبراهيم عرفات من مقامات إبراهيم، مشعر الحرام من مقامات إبراهيم، رمي الجمار مقامات إبراهيم، سعي بين الصفا والمروة من مقامات إبراهيم. الشاهد أن الله عز وجل أكرمه ومع ذلك يدعو الله بالقبول. انظروا إلى عظيم إيمانهم وإلى عظيم شأنهم. المشكلة عندنا نحن إذا فتح الله عز وجل لعبد باب خير ربما اطمأن فيه اطمئنان المتمسك به الذي لا يحيد عنه وما ندري. الأمر إلى الله فافعل الطاعة وادعو الله بقبولها ثم ادعو الله بثباتها والاستمرار عليها. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا باب مهم جدا من دعاء المؤمنين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا دعاء المؤمنين حين ذكر الله عز وجل الراسخين في العلم، ذكر أن من دعائهم هذا الدعاء، ليس دعاء عوام المسلمين، دعاء الراسخين في العلم. لأن الإنسان كلما عرف ربه عرف هذا الدين علم أن الثبات عليه بتوفيق رب العالمين وأن الانحراف عنه يعني من أسهل ما يكون إلا مثبت الله العبد. ربما ينحرف عن الدين بكلمة، ربما ينحرف عن الدين بعقيدة، ربما ينحرف عن الدين بفعلة. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. الكلام لو أردنا أن ندرس ما يتعلق بحياة إبراهيم ابن آزر عليه السلام واسع وكثير، سواء ما يتعلق بمناظرته للمشركين من عباد الكواكب والنجوم كما في سورة الأنعام أو ما يتعلق بنظرته للنمرود كما في سورة البقرة، أو ما يتعلق بحياته في حال دعوته إلى التوحيد، وكذلك كان يعرف بالرب سبحانه وتعالى كما في سورة الشعراء، وهكذا بعض ما لاقى وفعل وابتلي واختبر، فما كان منه إلا المبادرة والمسارعة كما في سورة الصافات، وكم ذكر في سور غير هذه، ومن ذلك ما ذكر في سورة إبراهيم التي سماها الله عز وجل باسمه سورة إبراهيم، وهي من السور المكية المتوسطة في آيها، مع أنها بين سور أطول منها، فقبلها سورة يوسف ثم الرعد وإبراهيم في عدد متقارب، الصفحات المتقاربة، وبعدها الحجر يقاربها أيضا، وسورة النحل أطول منها. ولله الحكمة إذ جعل هذا الترتيب، إذ أننا نقول بأن ترتيب المصحف توقيفي، الصحابة رضي الله عليهم رتبوه توقيفا، وهكذا حتى مسألة البسملة في سورة براءة، القول بأنها لعلها فقدت أو لعلها كذا قول غير مستقيم، بل شأنها توقيفي، لو أنزل الله لها البسملة لوجدت كما وجد لغيرها، الصحابة رضي الله عليهم كان شأنهم التوقيف. وهذه الآيات التي في سورة إبراهيم آيات عظيمات، أغلبها أدعية من دعاء إبراهيم عليه السلام، وما أعظم هذه الدعوات، لو تأملها الإنسان يجد أنها تضمنت الدعاء بأمور عظيمات جليلات مهمات، ومن أجمل وأحسن وأفضل ما يدعى الله به دعاء الله عز وجل بما ورد في القرآن والسنة، لأنها أدعية جوامع، وإذ أنها أدعية الأنبياء والمرسلين، أعلم الناس بربهم، ولأنها أدعية متضمنة للثناء والحمد على الله عز وجل، ولأنها تأسي لأولئك الذين كانوا أحرص الناس على خيره. وقد ذكرت في كتابي البيان لآيات الدعاء في القرآن أظن قريب من 20 وجها بينت فيها بحمد الله عز وجل سبب الاهتمام بدراسة آيات الدعاء في القرآن، وهي أدعية ليست اليسيرة، أدعية كثيرة، منها ما يتعلق بصلاح الحال، ومنها ما يتعلق بصلاح المآل، ومنها ما يتعلق بالنصر والظفر، ومنها ما يتعلق بالعفو والمغفرة، إلى غير ذلك مما يلحظه من يقرأ في القرآن. ومن أعظم هذه الأدعية الفاتحة كلها دعاء. لذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء في الخطبة قال: أيها الناس، إنكم شكوتم إلي جد دياركم وتأخر المطر عن إيمانه، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ودعا الله عز وجل. لأن الدعاء قبل أن تأتي بالطلب تأتي بالحمد والثناء قبله. لذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجل هذا. فكثير من أدعية القرآن فيها الثناء وفيها الخير العظيم. هذه الدعوات. وإذ قال إبراهيم: اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد قصرا. ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد قصرا. هذه أول دعوة في هذه الدعوات المباركة. دعا للبلد الحرام بالأمن والأمان، وذلك أن المسلم يحتاج إلى الأمان لإقامة دينه وتوحيده ولإقامة شعيرة الله سبحانه وتعالى. قد يقيم دين الله مع وجود بعض المنقصات المؤذيات المقلقات، قد يقيم دين الله حال استضعاف، لكن إذا وجد البلد الآمن استطاع أن يقيم دين الله على أكمل ما يكون. يخرج إلى المسجد متى أراد ويدعو كيف أراد ويتعبد كما أراد ويلبس ما أراد ويقول ما أراد في أمن وأمان، لا يؤذيه مؤذي لا من الكافرين ولا من المنافقين ولا من الجهال والمعرضين. فكان أول طلب دعاه إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا. انظروا حين جاء ما يسمى بكورونا، كثير من الناس عجزوا عن إقامة العبادة في المساجد للمنع منه، وعند الحروب يعجز الناس عن الخروج إلى المساجد وعن قضاء ما يتعلق بشأنهم وهكذا. لكن إن جعل الله عز وجل الأمن والأمان تفرغ العباد لطاعة الله عز وجل، وانشرحت صدورهم وسكنت قلوبهم وأخذوا قسطهم من النوم وقسطهم من الراحة، وسهل عليهم الذهاب والإياب والزيارات ونحو ذلك من الخيرات، وبقي أحدهم عند أهله وبين أبنائه ونحو ذلك. إذ أن كثير من الأشياء تتغير بسبب الخوف، بسبب المقلقات والمؤذيات. الإنسان يدعو الله أن يؤمنه وأن يحفظه وأن يسلمه ويغنمه، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة: ومن إليه اللهم سلمهم وغنمهم. نعم. واجنبني وبني أن نعبد الأصل. الدعوة الثانية بهذه الآيات: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مع أن إبراهيم عليه السلام هو الذي كسر الأصنام، كسرها وأحالها إلى حجارة مكسرة مقطعة، وابتلي من أجل هذا التكسير حتى ألقي في النار وسلمه الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومع ذلك لم يأمن على نفسه الشرك. على إبراهيم التيمي: من يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم؟ واجنبني وبني. دعا لنفسه ودعا لأبنائه، ومنهم الموحدون، ومنهم الأنبياء والمرسلون، دعا لهم بالسلام من عبادة الأوثان والأصنام. هذا دليل على حاجتنا إلى العناية بالتوحيد والحذر من الشرك والتنديد، دليل على أهمية الخوف من الانحراف عن الصراط المستقيم والطريق القويم، دليل على أن الإنسان لا يأمن ثبات نفسه، دليل على فقر الإنسان وعلى حاجته إلى الله سبحانه وتعالى، دليل على التغير والتبدل، وأن الشأن قد يتغير. إلا لو أن الأمر أنهم على حال واحد ما يحتاج إلى هذا الدعاء، لكن هو يعلم أن القلوب تتغير وتتبدل، والشبه تخطف وتحرم. من لم يثبته الله ومن لم يسلمه الله عز وجل هو دليل على أهمية الدعاء للذرية. كثير من الذرية قد يغفل عن الدعاء لنفسه، أو قد يدعو لنفسه، لكن ما ضرك إن دعوت لابنك، إن دعوت لأحفادك، إن دعوت لأصواتك، إن دعوت لإخوانك، إن دعوت لأرحامك، إن دعوت لقبيلتك، إن دعوت للمسلمين، ما ضرك. أنت مأجور غير مأذون. أنت تدعو لغيرك تدعو لنفسك. دعوة المسلم لأخيه ظهر الغيب مستجابة، عند كتبه ملك موكل يقول آمين ولك بمثله. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان تخوف على نفسه وعلى أبنائه الذين يتذاكرون شجاعة إبراهيم ويعلمون فسالة إبراهيم في تكسير هذه الأصنام والأوثان، يتخوف الشرك الظاهر، فكيف بما هو سوى ذلك من الشرك الباطن؟ كيف بما هو سوى ذلك من أمور قد يلبسها الشيطان، يلبس الحكم الباطل، كما هو حال الآن عباد القبور؟ إذا قلت لهم هذه أوثان تعبد من دون الله، يقول لك لا، هؤلاء أولياء، هؤلاء لهم منزلة عند الله، هذا كذا. يلتبس الشأن فيما هو ليس لذلك أكثر. فكيف إذا كان يستعيذ بالله من عبادة أصنام؟ فكيف بغير ذلك؟ فلذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن بعض أهل العلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا إبراهيم يستعيذ بالله من عبادة الأصنام التي هي ظاهرة في يعني ضعفها، ظاهرة في كفر من يتعاطاها، ظاهرة في شعب الدعوة إليها قد قام بتكسيرها وإزالتها وابتلي من أجلها. فمع ذلك يدعو بهذا الدعاء العظيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا دعا الله بهذه الدعوة؟ أولا ليحقق التوحيد على أكمل ما يكون من الأوجه، ثانيا للحذر من الشرك والتنديد. ثالثا أن الأصنام قد تعبد بسبب تلبيس إبليس من أناس في بعد عنها. ولذلك في آخر الزمان يخرج الناس ويقول لهم: ألا تعبدون ما يعبد آباؤكم، ما كان يعبد آباؤكم؟ قالوا: وما كان يعبد آباؤنا؟ قال: اللات والعزى. فيعودون إلى عبادة اللات والعزى، يعودون إلى عبادتها. رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. في البخاري من حديث ابن عباس، وإن كان بعض أهل العلم يتكلم برواية عطاء عنه، يذهب إلى أن عطاء هو الخراساني، فبعضهم يذهب إلى ثبوت الأثر، لأن الأثر في البخاري، والبخاري من أهل الشاهد وأهل العلل، وما فيه من مظاهره النكارة يحمل على المعنى الصحيح، إذ أن أول الشرك كان في قوم نوح أنهم عمدوا إلى قوم صالحين فصوروا صورهم ليتذاكروا عبادتهم، ثم بعد ذلك طال الأمد وإذا بالناس يعبدون هذه الحجارة الصماء البكماء العاجزة. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني هذه الحجة إبراهيم يستدل بها على أبيه، نبي كريم فصيح صادق ناصح، مع ذلك لم يستجب أبوه منه هذه الدعوة، واستمر على كفره وعلى بغيه. ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. أغلب الناس إلى الآن عباد أصنام، عباد صور، عباد أوثان، وما أكثر الناس لو حرصت المؤمنين. فمن تبعني فإنه مني، من تبع إبراهيم على التوحيد والعقيدة الصحيحة فهو منه وإليه. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. نعم، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فإن تبعني فإنه مني، ومن عصاني، أي لم يتبع إبراهيم في عبادة الله عز وجل، فإنك غفور رحيم. هذه الآية استشكلها بعضهم مع أنها لا إشكال فيها، قالوا: كيف يختم الدعاء بقوله إنك غفور رحيم، مع أنه استعاذ من الشرك واستعاذ من عبادة الأصنام، وهؤلاء معلوم أنه لا يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكان المعنى إما أن هذه الدعوة متعلقة لمن كان ما زال في حياته ووقعت منه التوبة والاستجابة فإن الله غفور رحيم، وإما أنها متعلقة بمن عصاه بما هو دون الشرك، من عصاني نعم ومن عصاني فإنك غفور رحيم، أي من عصى الله عز وجل بما هو دون الشرك فإن الله غفور رحيم، وأما ما كان من الشرك فلا يغفره الله لمن مات عليه، وأما من كان حيا فقد قال الله عز وجل: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، هذا دعاء، وإن كان ظاهره الخبر إلا أنه توسل إلى الله عز وجل للأعمال الصالحة، وهذا من أدعية المؤمنين، التوسل بالأسماء والصفات، التوسل بدعاء الرجل الصالح. الحمد لله، يكون الله سبحانه، التوسل بالأعمال الصالحة. ربنا إني أسكنت من ذريتي إسماعيل عليه السلام بواد غير ذي زرع، مكة لم يكن فيها زرع، كانت بلاد حجارة قاحلة واد مجرى سيل، أخذ هاجر إليه وتركها مع ابنها، والقصة طويلة في شأنها. المهم أنه تركهم اعتمادا وتوكلا على الله وطاعة لله، لكن لماذا تركهم في ذلك الوقت؟ ما تركهم لمقصد دنيوي. ربنا ليقيموا الصلاة. انظر يا أيها المسلم، انظر يا أيها السامع، انظر يا أيها المكلف إلى أهمية الصلاة. ونحن نلحظ ونرى ونسمع ونشاهد كثرة المفرطين في الصلاة. إبراهيم عليه السلام ترك ابنه الوحيد في حينه في مكة بواد غير ذي زرع من أجل أن يقيم الصلاة، ولما أطلعه الله عليه من أنه سيكون في هذا المكان بيت يعبد الله عز وجل فيه ويتعبد الله عز وجل فيه بالصلاة. انظر إلى الآن، أعظم مسجد وأوسع مسجد وأكثر مسجد وأكثر مكان يصلى فيه لله الكعبة، مسجد الكعبة بالآلاف بالملايين. ربنا ليقيموا الصلاة في أوقاتها بشروطها بأركانها بمستحباتها، خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءهن ولا خشوعهن ولا ركوعهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ربنا ليقيموا الصلاة. وأنت أين كنت مأمور بإقامة الصلاة في أوقاتها؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة الفارق بين الرجل وبين الشرك والكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. العهد الذي هو بين المسلمين والكافرين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ترك أبناءه، ترك وحيده في ذلك الوادي مع حره مع قره مع بعده مع ما هو عليه ليقيم الصلاة. هنيئا لمن حافظ على الصلاة، لمن أقام الصلاة، هنيئا لمن حقق هذه العبادة وتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا لمن حافظ على فرائضها وأكثر من نوافلها، هنيئا لمن عاش مع المصلين ومات مع المصلين، خشع في صلاته، داوم على صلاته. هذا هو الموعود بالسلامة من الشرور الكثيرة. نعم عباد الله، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة. انظر بعد أن توسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، دع الله أن يأتي بمن يكثر جمعهم. وقد استجاب الله عز وجل دعوته، ما هي إلا أيام وإذا بقبيلة تنزل إلى تلك المحلة و
تؤنس هاجر وتؤنس ولدها ويتزوج منهم وهي قبيلة درهم. ثم بعد ذلك علق الله عز وجل قلوب المسلمين في أرجاء المعمورة بهذا البيت العتيق وبهذا المكان العظيم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم قلوبهم وهواهم لهذا البيت العتيق. ينفق آلاف الريالات السعودية، بعضهم يبيع أرضه وبعضهم يبيع مهرها وبعضهم يتعنى ويتكلف، والآخر يضع الأموال الكثيرة ليصل إلى هذا البيت المعظم، لما في قلبه من الهوى له والمحبة له، لما يحصل به من الاطمئنان والخشوع والخضوع، كم تقضى به من الحاجات وكم تستجاب به من الدعوات وكم يصرف به من الحال. وارزق أهله من الثمرات، دعا أيضا بالرزق، لأن الإنسان إذا قل رزقه شغل به. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك من القلة والذلة والمسكنة والكفر والفقر. استعيذ بالله من الفقر، من قلة الرزق. فإذا وسع الله عز وجل على المؤمن في رزقه وكان طائعا لربه سلم وجهه أن يبذله للناس، وسع على أبنائه فأجر، تصدق فأجر، بنى الأوقاف وسبل السبل، وحصل له الخير العظيم. وارزقهم من الثمرات، سواء الثمرات التي هي المآكل والفواكه ونحو ذلك، أو كذلك يرزقهم رزقا عاما أوسع من ذلك مما يشترونه بأموالهم. والناظر إلى مكة يجد فيها من ثمرات العالم، في أوقات ربما لا توجد هذه الثمرات في غيرها. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فدعا للمؤمنين بالسعة، ودعا لغيره بالنعم، ويمتع متاعا قليلا، ثم بعد ذلك شأنه إلى العذاب الأليم إن كان من الكافرين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، لعله يقع منهم الشكر، وهذا لا يقع إلا من خلص المؤمنين الطائعين. أما غيرهم ربما ينعم الله عز وجل عليه فيستخدم النعمة في المعصية، وربما ينعم الله عز وجل عليه فيشكر غير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. دعا الله عز وجل أيضا وتوسل إليه بعلمه المحيط بكل معلوم: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. إذ أن الله عز وجل محيط بكل شيء وفوق كل شيء، لا تخفى عليه خافية، عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. انظر حين تدعو الله عز وجل بدعاء الاستخارة تتوسل بعلم الله: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. وهكذا الحديث الآخر: اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق فالإنسان يدعو الله ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، عما ما بعد أن خصص. توسل إلى الله عز وجل بعلمه بما في نفس هذا المعبود، يعني هذا العابد، هذا الإنسان، هذا المخلوق. ثم عمّ من أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، والله بكل شيء عليم. قال بعضهم أكثر الآيات التي فيها كل قد خصصت إلا هذه الآية، والله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية. نعم عباد الله. ثم قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله على عظيم نعمه وكريم مننه، وحمد الله لا سيما على الصفات المتعدية هو شكر لله عز وجل، والشكر من أسباب زيادة النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. حمد الله من أعظم المنن على العباد، ومن أعظم العبادات التي يقوم بها العباد، حتى أن الله افتتح المصحف الذي بين أيدينا بالحمد، وهكذا افتتح سورا بالحمد. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحمد لله أفضل من كلمة لا إله إلا الله، لأنها متضمنة للا إله إلا الله. الحمد لله قالوا دالة على كمال الله عز وجل من كل وجه، ومتضمنة لا إله إلا الله، لكن مع ذلك لا نستطيع أن نرجح هذا القول لوجود قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ذكر لا إله إلا الله، فنبقى على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكرت ذلك لتعلم عظيم هذه الكلمة، حمد الله نفسه، وحمده ملائكته، وحمده أنبياؤه ورسله، ويحمده الأنبياء، يحمده العباد في كل زمان، بل إنه محمود بلسان الحال ولسان المقال سبحانه وتعالى. وهنا يحمد الله على نعمة خاصة، كما أنه يحمد الله على النعم العامة. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. كان عليه السلام قد شاخ جسمه، ومع ذلك رزقه إسماعيل من هاجر، ثم امتن الله عليه بمشارة سارة بإسحاق، ثم امتن الله عليه من وراء إسحاق يعقوب. وهذا من أعظم النعم ومزيد المنن، أن يكون الإنسان بدون أولاد وفي آخر الأمر يفتح عليه بالأولاد والأحفاد، هذا من نعم الله عز وجل. وهنيئا أن يكون هؤلاء الأبناء أيضا على طاعة وعلى عبادة، فإنه مأجور في تربيتهم، مأجور في الإحسان إليهم، مأجور في تعليمهم، ثم هو أيضا يربح دعاءهم ويربح أعمالهم، فإن الدال على الخير له كأجر فاعله. والأبناء في غالب الشأن، لا سيما إذا كان الأب مستقيما، أنه آمر لأبنائه بالخير محذرا لهم من الشر والضير. ثم ختم بقوله إن ربي لسميع الدعاء. توسل إلى الله عز وجل بسمعه للمسموعات أن يستجيب دعاءه، والسمع سمع الله لمن حمده معناه سمع الاستجابة، وإلا فإن الله سميع أزلا وأبدا لا تخفى عليه خافية، لكن هنا المراد به سمع الاستجابة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يجبكم الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي موسى عند الإمام مسلم. ثم قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. سبحان الله، قد ذكر الصلاة ابتداء، وأنه ما وضع أبناءه عند البيت العتيق وبذلك الوادي إلا من أجل إقامة الصلاة، من أجل إقامة هذه الشعيرة العظيمة. ثم هنا يدعو ربه ثانيا، رب اجعلني، يدعو لنفسه مقيم الصلاة، ثم دعا لأبنائه ومن ذريتي. فمن أعظم العبادات وأجلها بعد توحيد الله عز وجل، وهي من توحيده، لهو إقامة الصلاة. فلذلك علينا أن نعتني بأنفسنا بهذه العبادة الجليلة. أين نحن من الصلاة؟ أين نحن من الاهتمام بها؟ أين نحن من المسارعة إليها؟ أين نحن من الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم لا يدخل المسجد إلا في الركعة الأخيرة أو حتى بعد فوات تكبيرة الإحرام. أين نحن من أفعال السلف الكرام والأئمة الأعلام، بدءا برسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وصفوة الخلق أجمعين، كان يكون في خدمة أهله، فإذا سمع النداء بالصلاة خرج كأنه لا يعرفهم، لا ينتظر إلى أن تقام الصلاة. بعضهم إذا سمع الأذان بادر إلى القيلولة، بعضهم إذا سمع الأذان بادر إلى بعض الأعمال. ذكر أبو داود رحمه الله في سننه عن إبراهيم الصائغ رحمه الله أنه كان إذا سمع النداء وقد رفع المطرقة يضعها، لا يعني يكرر الرفع. وهكذا ذكر غير واحد من السلف أهمية الحضور في مبدأ الصلاة وشهود تكبيرة الإحرام، حتى قال بعضهم إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام كبر عليه أربعة. نعم عباد الله، نحن مأمورون بالمسارعة والمبادرة. قال بعض السلف ما رأيت ظهر رجل في الصلاة، بمعنى أنه كان دائما يصلي في الصف الأول، لا يفوته الصف الأول. ونحن والله المستعان ربما يتشبه بعضنا بالعوام، فلا نأتيها إلا بعد تأخر وبعد دخول وقتها، ذاك من بعضهم الذي ربما لا يأتيها إلا بعد السلام. نسأل الله السلام والعافية. وهكذا يدعو لذريته أن يجعلهم الله عز وجل ممن يقيم الصلاة، ولتعلم أهمية العناية بالأبناء وحث الأبناء على الصلاة، وهكذا ترغيب الأبناء في الصلاة والدعاء لهم بالصلاة. فقد يكون الابن طائشا، قد يكون الابن مفرطا، قد يكون الابن مضيعا، قد يكون الابن متكاسلا، ومع ذلك ادعو له، لا تيأس من روح الله، لا تيأس، لعل الله عز وجل أن يستجيب لك دعوة يصلح بها ولدك، يصلح بها زوجتك، يصلح بها صاحبك، يصلح بها نفسك، يصلح بها المسلمين. ربنا وتقبل دعاء. هذه الأدعية جميعها دعا الله، هذه الأدعية جميعها دعا الله عز وجل بقبولها، أو أنه سأل الله عز وجل قبول هذا الدعاء الذي دعاه بإقامة الصلاة فيه وبأبنائه، لأهمية هذه الدعوة على غيرها من الدعوات. ولأن أول عمل يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، الصلاة الصلاة، علينا أن نهتم بها أكثر من غيرها من العبادات البدنية، أكثر من غيرها من العبادات، بعد تحقيقنا للتوحيد وعنايتنا بالتوحيد والعمل بالتوحيد وإصلاح العقيدة. هذه عمل الجوارح التي جاء النص بكفر تاركها، وجاء النص بالوعيد لمن لم يحسن شأنها كما تقدم، ومن لم يحسن وضوءها ولا خشوعها ولا ركوعها فليس له عند الله عهد. ذهب بعضهم إلى أن تارك الصلاة ليس بكافر، مستدلا بهذا الحديث، فكان جواب شيخ الإسلام ومن إليه من الأئمة الأعلام أن هذا الحديث لك ذكر رجلين أحدهما يصلي وقد أحسن صلاته ووضوءه وخشوعه وركوعه فهذا له عند الله عهد أن يدخله الجنة، والآخر يصلي ولكنه لم يحسن فهذا ليس له عند الله عهد. أما الذي لا يصلي بالمرة فهذا ليس من المسلمين، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقد قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ثم قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ختم عليه السلام دعاءه في هذه السورة العظيمة في هذه الدعوة المباركة، الدعوة العظيمة الدالة على محبة العبد لنفسه ولغيره، لأبيه وأمه، لأقاربه، للجميع. ادعو لنفسك وادعو لغيرك، إياك 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 أن تختص نفسك دائما. قدمها، لكن لا عليك أن تدعو للمسلمين والمسلمات، أن تدعو للأحياء والأموات، أن تدعو لشباب المسلمين، أن تدعو لنساء المسلمين، أن تدعو لأمراء المسلمين بالخير العظيم. هنا إبراهيم عليه السلام يدعو لنفسه: رب اغفر لي، مع أنه نبي كريم، ومع ذلك يدعو الله بالمغفرة. فما حوجنا إلى سأل الله عز وجل المغفرة، ولذلك جاء سأل الله المغفرة في مواطن كثيرة من الصلاة في غيرها: ربنا اغفر لي. وكان الرجل إذا جاء بالإسلام علمه النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. سؤال المغفرة ومعناها إذا انفردت تكفير السابق من الذنوب والتوفيق فيما يأتي من الأعمال. وأما إذا قرأت بالرحمة فالمغفرة ستر ما مضى، والرحمة التوفيق فيما يأتي. ولوالدي، الدعاء للوالدين المسلمين، وقد أمر الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهكذا يدعو المرء لوالديه. وأما دعاء إبراهيم هنا لوالديه، مع أن الله عز وجل قد نهاه أن يدعو لأبيه قبل أن يوحى إليه، لأن أباه من الكافرين وعند ذلك لم يدعو له بعدها، لكن لا بأس أن يدعو المسلم بهذه الدعوة لنفسه ولوالديه وللمؤمنين ولغيرهم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعا وخصص اليوم الحساب لعظيم حاجة الناس إلى المغفرة والستر والتجاوز في ذلك اليوم، مع حاجتهم إلى ذلك في كل حين، لكن قيده بذلك اليوم لشدة أهواله ولكثرة أحواله. فما على الإنسان إلا أن يكثر من دعاء الله عز وجل لنفسه ولغيره، لصلاح دنياه وصلاح أخراه، لثباته على هذا الدين واستمراره على الحق المبين. هذه يعني عبارة عن تعليق مختصرة على هذه الآيات العظيمات الطيبات المباركات، يسر الله بها هذه الليلة مع ترددي كثيرا في إلقائها في مواطن كثيرة، وكلما أعددت نفسي لها أصرف إلى غيرها، وشاء الله عز وجل أن يكون في هذا المسجد، وعسى أن يكون قد انتفعنا جميعا، ونسأل الله عز وجل القبول والسداد. أيها الأخوة في بلاد قصوين وفي بلاد المهرة عامة، أنتم في خير عظيم وفضل من الله عميم، من الله عليكم بدور الحديث السلفية، ومر الله عليكم بمشايخ السنة، ومر من الله عليكم ببلاد طيبة مباركة بعيدة عن الفتن والمحن. فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة، وحافظوا عليها واحفظوها بشكر الله عز وجل، واحفظوها بالعلم والعمل، واحفظوها بالدعوة، واحفظوها بهذا الخير العظيم الذي من الله به عليكم، يعني أكثر من غيركم. الدعوات بحمد الله عز وجل موجودة في كثير من البلدان، لكن هذه البلدة أكبر الله عز وجل بقلوب رجالها وقلوب نسائها وقلوب شبابها وقلوب دعاتها على محبة هذا الخير وعلى محبة هذه النعمة، فندعو الله عز وجل لثباتها. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على دينك. اللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأشكر الله أولا وآخرا، ثم أشكر من كان سببا في هذه المحاضرة، وهو الأخ ناصر يماني الذي ألح على أن تكون في هذا المسجد في هذه الليلة، وكذلك الشيخ فؤاد زيدون حفظه الله حيث أعلن بهذه المحاضرة. ثم أشكر كل من حضر وساهم بخير ورضا، والحمد لله رب العالمين. وما هذه إلا مشاركة كما سمعتم، وإلا فأنتم عندكم من المشايخ في هذه المدينة الخير الكثير، الشيخ أبو عمرو الحجولي حفظه الله، الشيخ معافى الحديدي، الشيخ إحياء الصاعدي، الشيخ محمد مهيوب، وجاركم الشيخ محمد الحجوري، وهناك الشيخ عبد الخالق العماد، وهناك مشايخ كثر ربما لا استحضر الأسماء جميعا، ومن أهل المهرة مشايخ ودعاة على خير عظيم، على حفظ القرآن، على حفظ من السنة، على خطابة، على تذكير، على توجيه. هنيئا لكم هذه المكرمة، وهنيئا لكم هذا الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.